الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في اللقاءات السابقة عن نشأة عقد التأمين، وذكرنا أن عقد التأمين هو طلب الأمان أو طلب الأمن. اشتق عقد التأمين من الأمن، وهو طلب الأمن أو طلب الأمان. وبينا أن هذا العقد يلتزم المؤمن بأن يسدد أقساطا تحددها شركة التأمين المؤمن لديها، يلتزم المؤمن بدفع هذه الأقساط، وذلك لقاء حصوله عند نزول الخطر المؤمن منه لدى الشركة على تعويض يتفق عليه سلفا. وقد حاول البعض أن يرد نشأة عقد التأمين التجاري إلى الدولة الرومانية البيزنطية، والتي كانت في إبان حروبها مع المسلمين تتعهد لتجار السلاح الذين يجلبون السلاح لها بطريق البحر بأن تدفع لهم قيمة الأسلحة التي تفقد أو تغرق بالسفن في أثناء قدومها إلى الدولة الرومانية. الدولة الرومانية وهي تطلب الأسلحة من تجار السلاح لمحاربة المسلمين كانت تتعرض بعض السفن للغرق، يعرض لها حادث، فكانت تقوم بدفع ثمن الأسلحة على الرغم من أنها لم تصل إليها. فالبعض حاول أن يقول إن هذا هو أصل نشأة عقد التأمين التجاري، ولكن هذا القول غير صحيح، لأن هذا تصرف من طرف واحد من قبل الدولة الرومانية، والسبب في ذلك هو رغبتها في الحفاظ على إمدادها بالسلاح في حروبها مع المسلمين. أما الأصل الذي يمكن أن يرد إليه عقد التأمين التجاري وبحق، فهو عقد القرض البحري. عقد القرض البحري نشأ في القرن 12 الميلادي على أيدي طائفة من اليهود كانوا تجارا في الإقليم الشمالي لإيطاليا، وكانوا يعرفون باسم اللومبارد. هذه الطائفة من اليهود استطاعت أن تنشئ أول عقد للتأمين على وجه الإطلاق وهذا العقد كان يعرف بعقد القرض البحري. وصورة هذا العقد أن التاجر من اللومبارد من اليهود كان يعطي قرضا لصاحب السفينة التي ستبحر إلى ميناء معين، فكان صاحب السفينة يأخذ قرضا، هذا القرض يساوي قيمة السفينة بما عليها من بضائع، فإذا وصلت السفينة آمنة إلى ميناء الوصول التزم صاحب السفينة برد القرض الذي أخذه مضافا إليه فوائد باهظة، وإن غرقت السفينة احتفظ لنفسه بالقرض. وهذا العقد كما هو بين يشتمل على بعض المخالفات الشرعية، فهو يشتمل على الربا كما أنه يشتمل على القمار. وكانت الكنيسة في ذلك الوقت تتصدى لهذه المعاملات بصورة حاسمة، وكان هناك مقولة شهيرة للأنبا توما لكويني أو توماس لكوين، وهذه المقولة إن النقود لا تلد ولا تبيض. وكان هذا الرجل هو توماس لكويني، وهو أحد بابوات الكنيسة الكاثوليكية، كان له نظرية اقتصادية تقول أن الفائدة ينبغي أن تكون صفرا، وكان ممن يشنون النكير على آكلي الربا. وكان للكنيسة موقف حاسم في هذا الوقت من الربا وآكليه، وظهر ذلك حتى في الأدب الأوروبي، حيث نجد لويليام شكسبير رواية شهيرة تعرف بتاجر البندقية أو ميرشانت ديفنيس. هذه الرواية كان يتحدث فيها عن رجل يهودي كان يقرض الناس بالربا، وكانت هذه الرواية تجسد بشاعة هذا الفعل وتصور مدى الإساءة ومدى كره الناس في هذا الزمان لهؤلاء المرابين. بنجد أن الكنيسة تصدت لعقد القرض البحري تصديا شديدا ومنعته وشددت النكيرة عليه، وظل القول بتحريم عقد القرض البحري وما يتبعه ذلك من عدم جواز التأمين التجاري حتى الثلث الأخير من القرن السابع عشر الميلادي، وتحديدا في سنة 1666 حيث وقع الحريق المروع بلندن والذي أتى على ما يزيد على 3/4 المباني بمدينة لندن. وكان من جراء هذا الحريق أن احترقت 100 كنيسة ويزيد في لندن في هذا الحريق. وها هنا وجد هؤلاء التجار من اليهود اللومبارد الذين جاءوا من الإقليم الشمالي لإيطاليا وكانوا قد فروا إلى لندن من جراء الحروب التي نشبت في هذا الوقت، فوجدوها فرصة سانحة استغلوها كعادتهم، وذلك لإظهار عقد التأمين ضد الحريق ليكون أول عقد تأمين تجاري يظهر في البر، هو عقد التأمين ضد الحريق. ولم تستطع الكنيسة أن تتصدى لهذا العقد لأن الحريق المروع ترك أثرا بالغا في نفوس الناس، ولم تشأ الكنيسة أن تصطدم بمشاعر الناس الذين حرقت بيوتهم، بل إن الكنيسة نفسها قد أحرقت لها 100 كنيسة ويزيد. فأقبل الناس على هذا العقد، والحقيقة هذا يبين جزئية نفسية شديدة الأهمية، إن من أبرز العوامل التي تؤدي إلى نجاح عقد التأمين الخوف، المخاوف اللي عند الناس هي التي تدفعهم إلى التأمين ضد الخطر الذي يتهددهم. ولذا فهذا الجانب النفسي تلعب على وتيرته شركات التأمين وتبرز المخاوف وتجسدها وتقوم بتضخيمها وتكبيرها آلاف المرات، وتصور للناس الخطر القليل الصغير في صورة وحش ضخم لا يقاوم، وأنه لا ملاذ للإنسان من ضرره ومن شره إلا بأن يلجأ إلى إبرام عقد التأمين. فبعد حريق لندن ظهر أول نوع من التأمين التجاري وهو التأمين ضد الحريق، ثم بدأ البعض ينادي بأن يكون هناك التأمين على الحياة، ولكن عرضت الكنيسة هذا النوع من التأمين وتصدت له بحزم. وحينما أقول عرضت الكنيسة وقالت وتصدت، كان للكنيسة دور ريادي في هذا الزمان حتى نشبت الثورة الفرنسية التي أتت بالعلمانية والتي فصلت الدين عن الدولة، وقيلت المقولة الشهيرة أدم لقيصر لقيصر وما لله لله، واستندوا إلى ذلك وأبعدوا الكنيسة عن حياته، ولم يعد لها صوت مسموع ولم يعد لها الدور الريادي الذي كان قبل ذلك. فنادى البعض بالتأمين على الحياة، ولكن عرضت الكنيسة ذلك معارضة شديدة وأبت أن تقبل ذلك، وعللت بأن الإنسان لا يليق بكرامته ولا بآدميته أبدا أن يكون محلا لمعاوضة أو موضوعا لمعاملة، وأن يكون التأمين على حياته. وأخذ بذلك المشرع الفرنسي أو المقنن الفرنسي آنذاك، وأصدر قانونا في نهاية القرن السابع عشر يحرم فيه ويمنع فيه منعا باتا التأمين على الحياة. ثم بعد ذلك ومع الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر وظهور الآلات الميكانيكية وما تبعه ذلك من إصابات للعمالة التي تعمل على هذه الآلات ظهر نوع جديد من التأمين التجاري، وهو التأمين ضد المسؤولية. ثم ما لبث أن ظهر أنواع أخر من التأمين التجاري فضلا عن التأمين الاجتماعي ضد المخاطر وأمراض المهنة وما يصيب العمال في أثناء أدائهم لأعمالهم، ثم التأمين الاجتماعي، التأمين عليهم ضد العجز وضد الوفاة إلى غير ذلك. وما لبث أن انتشر عقد التأمين حتى صار إجباريا، وذلك كما في دولة ألمانيا. وأثناء احتلال ألمانيا لفرنسا انتقل لإقليم الإلزاس واللورين الفرنسيين هذه القوانين، والتي نقلتها فرنسا في دولتها بعد ذلك، طبقت قوانين التأمين الإجباري الاجتماعي على كل العاملين لديها. ثم انتقل ذلك إلى أوروبا بأسرها وبدأ ينتقل إلى العالم، حتى وجدنا ثلاثة أنواع يتمايز بعضها عن بعض. التأمين التجاري اللي بتقوم عليه الشركات الكبرى، شركات المساهمة غالبا، وتهدف إلى تحقيق الربح. التأمين الاجتماعي أو التأمين الإجباري اللي بتقوم الدولة عليه ولا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما إلى خدمة طائفة من محدود الدخل من مواطنيها. والتأمين التبادلي اللي بيهدف إلى تحقيق النفع لطائفة معينة من الناس. ثم انتشر التأمين وامتد في كل مناحي الحياة، حتى شمل كل أمر يتخيله الإنسان. التأمين على الحياة، التأمين على صحة الإنسان، بل التأمين على اللوحات اللي بيرسمها الإنسان، على ممتلكات الإنسان، التأمين على قدم الإنسان إلى غير ذلك، بل على الحيوانات التي يمتلكها الإنسان إلى غير ذلك كما هو معلوم. حتى قال علماء الاجتماع والاقتصاد أن هذا العصر هو بحق عصر التأمين. وقد بينا أن عقد التأمين له ثلاثة أركان: القسط الذي يدفعه المؤمن، والمبلغ النقدي الذي يدفعه المؤمن لديه عند وقوع الخطر، وثالثا الخطر الذي يتم التأمين من أجله أو من أجل التعويض عن مخاطره حال وقوعه. وقد تحدثنا بتفصيل عن الأنواع الثلاثة للتأمين: التجاري والتبادلي والاجتماعي، وبينا الفروق التي بين هذه الأنواع الثلاثة. وسنتحدث بأمر الله عز وجل عن مميزات عقد التأمين. سنتحدث عن المزايا التي يقول بها البعض ويروجون لهذا العقد، كما سنتحدث عن المساوئ التي تشوب عقد التأمين. وسنبدأ بأمر الله عز وجل بالحديث عن المزايا التي يقولون أنها يحققها عقد التأمين، أو أن عقد التأمين يحققها. من أول هذه المزايا التي يحققها عقد التأمين، وهي تكوين رؤوس الأموال. وبحق فهذه الميزة لا مراء ولا جدال فيه، فإن شركات التأمين استطاعت أن تقوم بتجميع رؤوس أموال بالغة الضخامة، حتى إنه في الغرب وصلت الأرباح التي تقوم شركات التأمين بتوزيعها إلى ما يزيد على ميزانيات لدول مجتمعة في الدول العالم النامي، أو الدول التي يقولون عنها الدول النامية أو المتخلفة بتعبير أدق. هذه الدول مجتمعة، بعض الدول النامية الأقل تقدما، ميزانية الشركة، لا أقول ميزانية بل أقول الأرباح التي تقوم الشركة بتحقيقها، تزيد على ميزانيات عدة دول مجتمعة. وشركات التأمين حينما تقوم بتجميع هذه المبالغ فإنها لا تحصل عليها جملة واحدة، وإنما تحصل عليها من قطاع كبير من الناس. لذلك شركة التأمين كيف تقوم بتجميع رؤوس الأموال هذه من قطاع كبير من الناس يتهدده خطر معين؟ يأتي مثلا من خلال وسائل الإعلام المقروءة المسموعة المرئية ويتحدث عن موضوع كل إنسان يدور بذهنه، ماذا لو أنه مات الآن وترك ذريته؟ ماذا يحدث لهم؟ كيف يتم تعليمهم؟ من يقوم على تزويجهم؟ إلى غير ذلك. وهذا أمر لا شك يضر بنفس كل الناس. فإذا بهم وقد وضعوا الحل لهذه المسألة، وهي أن يقوم بالتأمين على حياته، فإذا ما مات وجد أبناؤه السبيل إلى الحياة الكريمة، هكذا يصورون. ورب العزة سبحانه حينما أراد أن يطمئن الإنسان على ذريته بما أمره، أمره بتقوى المولى سبحانه. يقول ربنا عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبتقوى الله عز وجل تحفظ الذرية، بتقوى الله عز وجل تعصم الذرية وتحفظ بفضل الله سبحانه. ولذا أذكر قولا لأحد السلف وهو يخاطب ولده، يقول: يا بني إني لأدخل في صلاتي فأذكرك، فأطيل في صلاتي رجاء أن يحفظك الله، واقرأ إن شئت قول الحق سبحانه: وكان أبوهما صالحا. فبصلاح الأباء تحفظ الأبناء ولا تضيع الذرية. لكن لأن المعايير مختلفة ولأن هذا الجانب غائب، فإن شركات التأمين تصور للناس أن حفظ الذرية يكون بالتأمين على الحياة، ويكون بالأموال التي يتركها الإنسان لهم إذا ما مات. طب وإن لم يمت هذا الإنسان ذهبت أمواله سدى، فهؤلاء الخائفون على ذريتهم يقومون بدفع أقساط التأمين، وهل سيموتون جميعا؟ قطاع كبير من الناس يدفع، ومن ثم يقومون بجمع الكثير والكثير من الأموال، السيارات والتأمين عليها، لا أقصد التأمين الإجباري بل الاختياري. كل إنسان يخشى أن يتعرض لحادث فيكبده الآلاف من الجنيهات. فإذا به وقد قام بالتأمين على سيارته، فتقوم شركة التأمين بجمع هذه الأموال من مئات الألوف بل من الملايين من الناس، وكل هذا يؤدي إلى تكوين حصص مالية كبيرة بالغة الضخامة، إلى تكوين رؤوس أموال بالغة الضخامة. رؤوس الأموال هذه ولا شك إن هي رؤوس أموال كبيرة، وقد تستخدم في إقراض بعض الدول. بعض الدول بتقترض من شركات التأمين. شركات التأمين قد تقوم بشراء السندات الحكومية التي تصدرها الدولة، فضلا عن ما تقوم بسداده من ضرائب كبيرة ليست بالقليلة لصالح الدولة، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فشركات التأمين تقوم بتجميع رؤوس الأموال هذه، ومن ثم فيقول البعض إن هذه من المزايا التي لا يمكن أن تنكر بالنسبة لعقد التأمين. لكن الحقيقة إن هذه المزية أقول لم يتم القول عليه، ولا شك أنهم بذلك يتجاهلون أن الكثير من هذه المبالغ لا يعود بالنفع على أبناء الوطن الذي تم اشتراك أبنائه في التأمين، وإنما في كثير من الأحيان تقوم شركة التأمين بإعادة التأمين، خاصة في المشروعات بالغة الضخامة التي لا تستطيع شركة التأمين بمفردها أن تقوم بدفع التأمين في حال وقوع الخطر، ومن ثم فإنها تقوم بإعادة التأمين لدى شركات كبرى تكون في الخارج كشركة لويدز وغير ذلك من شركات التأمين الكبرى في العالم. فإذا بهذه الأموال التي تجمعت وهي تصب في نهر، هذا النهر يقذف بأموالنا إلى خارج البلاد، يقذف بهذه الأموال إلى الدول المالية الغنية الكبرى. يبقى تجميع الأموال هل هو بحق لمصلحة هذا البلد أو لمصلحة أبناء هذا البلد؟ الحقيقة أننا سنرى حينما نعرض بعد قليل إن شاء الله لمساوئ عقد التأمين أن هذه الأموال تصب في قنوات أخرى في بلاد الغرب الغني، فمن ثم يكون عقد التأمين يأخذ الأموال من الأقل غنى من الدول الفقيرة لتكون في مصب الدول الغنية. فالحقيقة أن تكوين رؤوس الأموال هذه كلمة حق، ولكن أي نفع يعود على هذه البلاد من وراء هذه الأموال؟ هذا ما ينبغي أن يكون هذا السؤال. ولا يخفى عن أذهاننا ما حدث مع النمور الأسيوية حينما تعرضت لأكبر هزة اقتصادية تعرضت لها وتدمير العملات لهذه الدول وتخلفها وإفقارها بعد الغنى الذي حققته. نعلم أن بعض هذه الدول وصل النمو الاقتصادي فيها 10%، وده معدل ليس بالقليل أبدا، معدل كبير جدا أن تتقدم بنسبة 10%، لكن اعتمدت على الأموال التي تأتي إليها من الخارج وإذا بالاستثمارات الخارجية التي ينبغي أن توجه إلى أهداف تنموية وإذا بها وهي المعول الذي يهدم هذا الاقتصاد. إحنا بنفتح الأبواب للشركات الغربية ولرؤوس الأموال عشان تأتي إلى بلادنا لكي تحقق استثمار وتنمية، لكن للأسف الشديد لا بتستثمر ولا بتنمي، بتقوم بالاستثمار في مشروعات الحقيقة لا تعود على البلد بنفع وإنما تعود عليهم بالنفع، ثم في أول عثرة تتعرض لها البلد يقومون بتدمير العملة في هذا البلد ويقومون بتحويل الأموال إلى الخارج ويتركون الدولة تلعق جراحها. فالمفروض أن رؤوس الأموال دي أتت لكي تقوم بالتنمية، ولكنها لم تفعل ذلك وإنما قامت بالتدمير. وقد أحسن القائمون على بعض الدول الأمريكية الجنوبية صنعا كدولة تشيلي وغيرها حينما وضعوا حدا للأموال التي تأتي للاستثمار لا يجوز بحال من الأحوال أن تحول أو أن تسحب قبله. الفلوس تدخل تقعد سنة في البلد، فمن ثم لا يمكن نتصور مضاربة، لا يمكن نتصور تحويلات من الداخل إلى الخارج تعود على الاقتصاد بالمضار والمخاطر التي لا تخفى على أحد. يبقى ليست ميزة إن أنا أقوم بتجميع رؤوس الأموال، لكن الهدف رؤوس الأموال دي تستخدم في إيه؟ تستخدم في تنمية الدولة، في إقامة مشروعات بها، في إيجاد فرص عمل بها، أم أنها تصب مرة أخرى لصالح الدول الغنية التي تمتلك شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين التي تقوم شركات التأمين الوطنية بالتعامل معها ولا بد. الأمر الثاني بعد تكوين رؤوس الأموال من المزايا التي يروج لها القائلون بحتمية التأمين أنهم يقولون أن هذه شركات التأمين تؤدي إلى اتقاء الأخطار. شركة التأمين لو تخيلنا أنها غير موجودة ومصنع يقوم بإنتاج السلع وتعرض هذا المصنع للحريق، ماذا يمكن أن يحدث؟ يبقى صاحب المصنع خسر رأس ماله، البضائع اللي عنده تلفت، العمال اللي عنده مصيرهم إلى الشارع، لا يعملون ولا يجدون فرصة عمل. فقالوا إن شركة التأمين تقوم بتعويض صاحب المصنع عن خسارته فيعيد بناء المصنع وتشييده مرة أخرى، تدفع ثمن البضائع التي تلفت، فإذا به وقد استكمل المسيرة الاقتصادية التنموية. العامل الذي مرض أو أصيب أو حتى مات يقومون بتعويض أوليائه وزويه، فإذا بالمسيرة الاقتصادية وقد استمرت. يبقى الأخطار التي تقع هذه نتقيها ونحافظ على أدوات الإنتاج سواء كانت من المصانع أم من الأيدي العاملة إلى غير ذلك. فهذا أمر يبدو في ظاهره أنه أمر طيب، ولكن سيتبين خلاف ذلك حينما نعرض لمساوئ التأمين. أيضا قالوا بأن من مزايا شركات التأمين أنها تؤدي إلى المحافظة على وسائل الإنتاج. وسائل الإنتاج هذه كما ضربنا هذا المثل، سواء كانت مصنع أو سواء كان الإنسان، بيتم المحافظة عليه وتعويضه فتستمر المسيرة التنموية. وقالوا أن شركات التأمين تقوم بتوعية المؤمنين ضد الأخطار ليتقوه، وتشدد في الرقابة عليهم حتى لا يحدث إهمال وتقع حوادث تلحق ضررا بوسائل الإنتاج أو عناصر الإنتاج. قالوا أيضا بأن التأمين التجاري يؤدي إلى زيادة الائتمان. الإنسان إذا ذهب يطلب قرضا، قرضا ربويا محرما، البنوك بتمتنع عن إقراضه إلا إذا وجد يعني شيء يوثق به الدين. الشيء اللي يوثق به الدين هذا كالأمور التي ترهن، يعني مثلا ربما يكون عقار مبني، أو ربما يكون سيارة أو مصنع أو غير ذلك. شركة التأمين البنك لا يكتفي بأن يكون توثيقة الدين موجودة، سواء كان مصنع سواء كان سيارة أو غير ذلك، وإنما تشترط شركة البنوك أن يكون هناك تأمين على هذه الرهونات. يعني إن كان منزل يؤمن عليه ضد الحريق، يؤمن عليه ضد الانهيار، إذا كانت سيارة يؤمن عليها ضد السرقة، يؤمن عليها ضد الحريق، مختلف الأخطار التي قد تتعرض له. وذلك ليضمن البنك المقرض بقاء الرهن لكي يستوفي منه حقه. وإلا لو تخيلنا أنه هو كان قائم برهن عقار أو شقة وانهارت هذه الشقة، لو قام برهن سيارة والسيارة وقع لها حادث وتلفت، يبقى هنا توثيقة الدين قد ضاعت. يبقى البنوك التجارية لا تكتفي فقط بيكون في دين أو رهن أو عين تستوفي منها حقه، وإنما تطلب فوق ذلك أن يكون هناك تأمين على هذه العين بما يحول دون هلاكه. لذلك بنجد أن البنوك في هذه الأيام اللي بتقوم ببيع السيارات حتى لو كان بالمرابحة أو بيع بالتقسيط، البنوك بتشترط على المشتري لهذه السيارة أن هي تحتفظ بحق الملكية. احتفظت بحق الملكية، يبقى شرط الملكية لا تنتقل إلى صاحبها إلا بسداد كامل الثمن. طب معنى كده أن السيارة على ملك من حتى سداد الثمن؟ المفروض أنها على بنك، على ملك البنك اللي بيقوم بالبيع. طب لو وقع حادث للسيارة تلفت من جرائه، يبقى تبعت الهلاك على من؟ على البنك. يقولك طب وانا اتعرض لأخطار ليه؟ يقوم يشترط على المشتري للسيارة أن يقوم بالتأمين عليها تأمينا شاملا يشمل كل الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها السيارة. يبقى لو وقع حادث البنك يحصل على حقه من المبلغ التأميني، المبلغ التأمين. ومن ثم قال المروجون للتأمين بأن التأمين هنا أدى إلى زيادة الائتمان. تستطيع عن طريق التأمين التجاري ان انت تزيد من الائتمان، يعني الناس بدل ما تحصل على قروض 500 مليون لا، هتحصل على مليار و500 مليون عن طريق وجود التأمين اللي بيضمن للبنوك حقوقها فتتوسع في اقراض الناس بالربا. ويتحدثون وكأن هذه مزية، والحقيقة ان هذا امر لا يحمد عليه، ان احنا نتوسع في الاقراض بالربا ونستتر ونستعين بعقد التأمين التجاري لكي نصل إلى هذا المأرب أو إلى هذا الهدف. والحقيقة أن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والمولى سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه إجمالا المزايا التي يروج لها الذين يدعون إلى التأمين التجاري والذين ينادون به أو يقولون بضرورته وبأهميته ويدعون إلى انتشاره يوما بعد يوم. وسنعرض بأمر الله عز وجل للمساوئ التي لعقد التأمين التجاري. ومساوئ عقد التأمين التجاري كما سيتضح إن شاء الله من الرسم التوضيحي الذي سنراه بعد قليل بأمر الله، هنجد أن الآثار السلبية لعقد التأمين يمكن أن نتحدث فيها على ثلاثة محاور. المحور الأول هيكون الآثار السلبية من الجهة الدينية. المحور الثاني سيكون الآثار السلبية من الجهة الاقتصادية. أما المحور الثالث فسيكون عن الآثار السلبية لعقد التأمين من الجهة الاجتماعية. وهنعرض إن شاء الله لهذا بالتفصيل بأمر الله. فإحنا بنقول إن أول آثار سلبية لعقد التأمين نعرض لها وهي الآثار السلبية من الجهة الدينية. من الجهة الدينية هنجد أن عقد التأمين يؤدي إلى الوقوع فيما حرمه المولى سبحانه وتعالى، ولا أجد إثما أكبر من هذا أن نتوصل بعقد إلى معصية الله عز وجل. وعقد التأمين انتهت المجامع الفقهية، وكان المجمع الفقهي كان بالأزهر الشريف وقت أن كان الأزهر مجمعا عالميا، لم يكن مجمعا مصريا وإنما كان عالميا. ونحن نعلم أن الأزهر تولى رئاسته الشيخ الخضر حسين، وده كان من تونس، كان من علماء تونس ومن خريج الأزهر الشريف. فالأزهر كان جامعة إسلامية عالمية ولم يكن جامعة مصرية، وكان له دور ريادي عالمي. فالأزهر الشريف في 1965 عقد مؤتمرا بحث هذه المسألة، مسألة عقد التأمين التجاري. وهذا العقد انتهى هذا المجمع إلى رفضه، وقالوا أنه يشتمل على ثلاثة أسباب، كل سبب بمفرده يؤدي إلى تحريمه. الأول أنه يشتمل على الربا بنوعيه، يشتمل على الربا، ربا النسيئة وربا الفضل، ويشتمل على الغرر، ويشتمل ثالثا على القمار. يبقى عقد التأمين بيشتمل على الربا، يشتمل على القمار، ويشتمل على الغرر. فكل سبب بمفرده يكفي لتحريم هذا العقد، فكيف لو اجتمعت هذه الأسباب معا؟ إذا اجتمعت الأسباب هذه معا، وسنبين ذلك بأمر الله بالتفصيل في لقاء قابل بأمر الله، ونحن نعرض بمشيئة الله سبحانه لاشتمال عقد التأمين على القمار والربا والغرر، ونعرض لمحاولة بعض الفقهاء المعاصرين لإباحة عقد التأمين، وذلك تحت صور عديدة، في عدة صور من المعاملات المشروعة أو المختلف فيها. حاول بعض المعاصرين أن يردوا عقد التأمين إلى إحدى هذه الصور ليقولوا بالجواز، وسنعرض لذلك بالتفصيل في حينه بأمر الله. فأول سبب لمنع عقد التأمين ولعدم قبوله، وأول مساوئ عقد التأمين من الجهة الدينية، أنه يشتمل على ما حرم المولى سبحانه ويؤدي إلى الوقوع فيما حرمه المولى سبحانه. فالمولى سبحانه حرم الربا وتوعد آكله بالحرب، توعد آكل الربا بالحرب، وأنت حينما تقدم على هذا العقد تقع في الربا. الغرر منهي عنه، وأنت حينما تقدم على هذا العقد تقع في الغرر. والقمار محرم بنص القرآن والسنة والإجماع، وأنت حينما تقدم على هذا العقد تقع في القمار. فإذا كان العقد يؤدي إلى الوقوع فيما حرمه المولى سبحانه فأي شيء بعد ذلك؟ يبقى الإنسان ماذا سيجني لو كسب أموالا وخسر صلته بربه عز وجل ووقع في سخط المولى سبحانه؟ يبقى أول مساوئ عقد التأمين من الجهة الدينية أن الإنسان يقع فيما حرم المولى سبحانه ويعصي المولى سبحانه بإرادته بالوقوع في معاملة تشتمل على الحرام، وسنبين ذلك تفصيلا بأمر الله سبحانه. عندنا المحور الثاني الذي نبين به مساوئ عقد التأمين، وهو المساوئ التي يشتمل عليها عقد التأمين من الجهة الاقتصادية، وإن شاء الله نرى رسما توضيحيا يبين هذه الآثار التي أجملناها في الرسوم التوضيحية الخمسة التي أمامنا. أول هذه الآثار نقول إن هي الخسارة الاقتصادية. الأثر الاقتصادي السلبي الثاني وهو ضياع المحافظة الفردية على الممتلكات وإتلاف الأموال عدوانا. عندنا بعد ذلك زيادة تكلفة إنشاء المشروعات ومنع قيام بعضه. عندنا أيضا النزيف المستمر للأموال خارج البلاد. وعندنا بعد ذلك أن التأمين يكون للأغنياء دون الفقراء، ويؤدي إلى تكدس الأموال في أيدي قلة قليلة في المجتمع. هذه إجمالا الآثار السلبية لعقد التأمين من الجهة الاقتصادية. وسنعرض بأمر الله عز وجل تباعا لكل أثر سلبي من هذه الآثار. هنجد أن أول أثر من الآثار السلبية لعقد التأمين التجاري من الجهة الاقتصادية وهو الخسارة الاقتصادية. الخسارة الاقتصادية ها هنا نقول كيف تتحقق هذه الخسارة. وشركات التأمين تقوم بتوزيع أرباح طائلة على المساهمين فيها. بالنسبة للخسارة هذه كما ذكرنا أن شركات التأمين بتستغل الخوف من شيء معين أو من خطر معين عند الناس. هذا الخوف يضخمونه، وكما ذكرت أن في الغرب شركة التأمين لكي يكون لها وجود وتستطيع أن تضلع بعملها لابد أن يكون لها محاور تعينها على ذلك. أولها جهاز الإعلام، وبغير أجهزة الإعلام توصد شركات التأمين أبوابه. يبقى أهم شيء هو جهاز الإعلام بالنسبة لشركات التأمين، ولذلك بيحرصوا على صلتهم بالإعلاميين. لو تخيلت أن شركة تأمين بغير جهاز إعلامي يبقى كيف تبث الفزع والهلع في نفوس الناس؟ مش هتستطيع. ولكن من خلال الجهاز الإعلامي بتستطيع أن هي تبث المخاوف وتحرك الناس نحو الانصياع لأمره، تشكل خطرا دائما يتهدد معظم الناس. هكذا الإعلام يصور لهؤلاء الناس فيقدمون على التأمين. وأذكر في حرب الخليج اللي وقعت في سنة 1990 إن شركة اللويدز قامت برفع القسط التأميني على السفن البحرية والبضائع اللي بتمر في البحر الأحمر أو في الخليج. استغلت المناخ بتاع الحرب وأخذت تبث إن السفينة تمر هناك تتعرض لأخطار ممكن تؤدي إن يفقد السفينة تفقد البضائع اللي موجودة عليها إلى غير ذلك. فقاموا برفع الأقساط عدة أضعاف حتى ارتفعت أسعار البضائع إلى ما يقارب الربع، ربع الثمن، يعني 25% وقد يقل قليلا عن ذلك. كل ذلك بسبب المخاوف اللي جهاز الإعلام بثها. يبقى النهاردة المبالغ المالية اللي بتدفع، هل في سفينة واحدة غرقت من هذه السفن؟ أبدا. طب يبقى كل السفن اللي مرت والسفن اللي دفعت هذه الأموال، أين ذهبت هذه الأموال؟ الأموال ديت دفعوها، الشركة اللي جابت البضاعة من الخارج حملتها على المستورد، المستورد اللي خد البضاعة حملها على تاجر الجملة اللي بيتعامل معاه، تاجر الجملة بيتعامل معاه حولها على التجزئة، التجزئة حولها على المستهلك، فزادت أسعار السلع. طب أسعار السلع كخدمة من الخدمات زادت على الناس وأدت إلى استهلاك جزء من دخولهم، هذا الجزء أين ذهب؟ ذهب إلى شركات التأمين التي في الخارج. يبقى شركة التأمين في الخارج تؤدي إلى زيادة الأسعار في الداخل حينما تقوم برفع الأقساط التأمينية. القسط التأمين اللي بيدفع وبيكون إجباري في كثير من الأحيان بيؤدي إلى رفع ثمن السلع، السلع ثمنها بيرتفع، فيكون لذلك مردود من جهة رفع ثمن السلعة على المستهلك. الناس اللي بتقوم بالتأمين على حياتها، بالتأمين على ممتلكاته، ولا تتعرض لهذا الحادث، أن شركة التأمين لما تيجي تقوم بالتأمين ضد خطر ما بتجيش تؤمن على خطر لا يتعرض له إلا قطاع قليل من الناس، ما ينفعش. ده من شروط الخطر اللي بتقوم بالتأمين عليه أن يكون هذا الخطر شاملا لقطاع كبير من الناس. ليه؟ لأن الناس لما تدفع الأقساط وقلة منهم تتعرض للأخطار يبقى دفعهم التعويض لقلة وبقيت الكثرة بغير خطر يعوض عنه، فتقول إلى هذه الشركات في صورة أرباح تجنيها. الخطر لابد يكون يتعرض له قطاع كبير، ولابد أن الخطر يكون غير محدد القيمة في التعويض، حدوش مبلغ معين وإلا تبقى خسارة فادحة للشركة، إنما أمر يكون مطاطي يقبل المساومة، يقبل أن هي تخفض في قيمة هذا الخطر. هذا الخطر يشترط ألا يكون جماعيا وعاما. شركة التأمين لا يمكن تأمن ضد خطر الزلازل، مش هتيجي تعوض ناس في مدينة في الصين أو في اليابان عما يحدث لها من أخطار ومن أضرار من جراء الزلازل. ما تأمنش ضد خطر البراكين، ما تأمنش ضد الحروب، لأن الأخطار ديت أخطار بتستأصل الأخضر واليابس، ولكن تؤمن ضد الخطر المحدود الذي يقع بنسبة قليلة وتحصل على الكثير من المشتركين. طب هذا في الآخر يمثل استنزافا لدخل هؤلاء المؤمنين، كثير منهم دفع ولم يأخذ شيئا، يقول حصل على الأمن، حصل على الأمان. حصل على الأمان إمتى؟ لمدة قد إيه؟ لمدة سريان العقد. يبقى دفع لمدة سنة واثنين وثلاثة وخمسة ولم يجني شيئا، وبيدفع فقط مقابل إيه؟ مقابل هذا الوهم الذي يحصل عليه، مقابل هذه الطمأنينة النفسية. يبقى ده مجرد أمر نفسي، ده مجرد أمر نفسي يحصل عليه بهذا المال. ولذلك ألف بعضهم كتابا أسماه الأمن الكاذب. الأمن الكاذب اللي هو ما فيش أمن تحقق ولا شيء، ولم يتحقق لك خطر، وإنما حصلت على هذا الوهم اللي هو الأمن الكاذب ودفعت مالك في سبيل هذا الوهم. ومن ثم فنجد قطاع كبير من الناس يقوم بدفع أموال ولا يحصل على شيء، وهذا يؤدي إلى خسارة اقتصادية لقطاع كبير من الناس. يبقى دي أول نقطة نشير إليها في المساوئ الاقتصادية التي تترتب على عقد التأمين. هننظر إن شاء الله إلى الرسم التوضيحي التالي، وهنجد الأمر الثاني من المساوئ والمثالب التي يمثلها عقد التأمين من الجهة الاقتصادية، وهي النزيف المستمر للأموال خارج البلاد. احنا بنجد ان الدول بتنقسم بالنسبة للتأمين الى قسمين، دول مصدرة للتأمين ودول مستوردة للتأمين. دول مصدرة اللي هي الدول الرأسمالية، الدول الغنية، لعندها شركات ضخمة كبيرة لها رؤوس أموال تتعدى ميزانيات الدول. هذه تكون مصدرة للتأمين، والدول الأقل نموا والأقل غنى، وهذه الدول تكون مستوردة للتأمين. مستوردة للتأمين بمعنى لو تخيلنا أن مشروع إنشاء محطة كهرباء، هذا المشروع هيعمل مثلا بالطاقة النووية في دولة من الدول، هيتكلف إنشاؤه 1,200,000,000 دولار. هذا المشروع لابد أن الدولة تقوم بالتأمين عليه، إن التأمين لم يعد للأفراد فقط وإنما أيضا للدول. حطة كهرباء كهذه غالية الثمن، باهظة التكاليف، ربما استدانت الدولة من أجل إنشائه، تقوم بالتأمين عليها. طب هل شركات التأمين الوطنية تستطيع أن تتحمل هذه الكلفة؟ وإن كانت تستطيع، هل تستطيع أن تتحمل هذه المخاطرة؟ ومن ثم فإنها تقوم بإعادة التأمين لدى شركة التأمين الأجنبية، وده كثير ما يحدث، ما يسمى بإعادة التأمين. لو تخيلنا شركة كشركات الطيران، الطائرات يتم التأمين عليها. طب لو تخيلنا أن الطائرة على متنها 400 راكب وقد يزيد، زي طائرات الإيرباص وما شابه ذلك، ووقع مكروه لهم كما حدث في الهند قريبا أو باكستان، طيارة تخرج عن الممر تتعرض لحادث، وده أمر وارد. طب هل تستطيع هذه الشركة أن تقوم بتعويض شركة الطيران عن خسارة طائرته، أن تقوم بتعويض هؤلاء الأسر عن الضحايا؟ هل تستطيع أن تقوم بذلك؟ وإن استطاعت، ألا يمثل ذلك عبئا كبيرا لها؟ ولذا فهي تقوم بإعادة التأمين لدى شركة تأمين كبرى. فإذا بالتأمين وقد صار وسيلة لإعادة التأمين، وإعادة تأمين الأموال ده هتروح فين؟ الأقساط هيتم تحويلها للخارج، للشركات الكبرى التي تقوم بإعادة التأمين. فصار التأمين وسيلة ليس للمساهمة في إنشاء مشروعات بفائض الأموال كما يقولون، وإنما ليصبح نزيفا مستمرا للأموال التي يحصلون عليها من الفئات محدودة الدخل أو متوسطة الدخل أو الفئات اللي بتقوم بالتصنيع، لتستقر هذه الأموال أو جزء كبير منها لدى الغرب فيما يسمى بإعادة التأمين. لو تخيلت المنشآت البترولية، لو تخيلت محطات الكهرباء الضخمة، لو تخيلت السفن، الطائرات، المصانع الكبيرة إلى غير ذلك، فتجد موضوع إعادة التأمين هذا موضوع معلوم وموضوع لا يخفى على أحد. واقتصاديات التأمين اللي بيتم تدريسها بتشير إلى ذلك. يبقى التأمين بدلا من أن يكون وسيلة لتجميع الأموال وجمع رؤوس أموال، تساهم كما يقولون في دفع عجلة التنمية، إذا به وقد تحول إلى وسيلة لتهريب الأموال الموجودة بالداخل، ولكن بطريق شرعي، ليس تهريبا غير قانوني، وإنما بطريق شرعي يمثل نزيفا في جسد هذا الوطن. لو انتقلنا إلى الرسم التوضيحي التالي، والذي يبين المثلب الثالث من المثالب التي تترتب على عقد التأمين من الجهة الاقتصادية، وهو ضياع المحافظة الفردية على الممتلكات وإتلاف الأموال عدوانا. هنجد إن الإنسان قبل إبرام عقد التأمين كان يحافظ على ماله ويبذل في ذلك العناية إلى أقصى حد يستطيعه، لأن أي خطر يتعرض له هذا المال هو الذي سيتكبده وهو الذي سيتحمل تبعته. لكن لشدة الأسف بعد انتشار التأمين تجد الإنسان اللي بيقود السيارة المؤمن عليها تأمينا شاملا يسير برعونة. طب وتيجي تكلمه لك يا سيدي ما شركة التأمين اللي هتدفع، احنا ندفع حاجة؟ يبقى عنده رعونة وطيش وعدم محافظة على ماله. وقس على ذلك فكادت أن تنتهي المحافظة الفردية على الأموال، ولك أن تتخيل مع غيبة الوعي وقلة الضمير اللي بيدفع الإنسان إن هو يحافظ على المال العام. يعني لو تخيلت إن المال، أقول العام لا أقول الخاص، الإنسان الخاص بيحافظ على ماله، لكن لما أمن عليه صار كالمال العام. المال العام في المصالح الحكومية كثير منا يرى صنبور المياه أو حنفية المياه مفتوح، منظر ومشهد طبيعي جدا، لكن من يتحرك قلبه حزنا وكمدا على ذلك؟ يبقى الواحد واقف قدام الحنفية نفسه يجيب جلدة ومفك ويفتحها ويغير القلب بتاعها، يروح يقول لواحد يا سيدي ما هيبقى لها سنة على كده. فأمر مؤلم إن المال العام يهدر. الكهرباء تجد مفتوحة ليل نهار، طب ليه؟ ما هو المال ده هو بندفعه جميعا. لكن لو ده في بيته وصنبور المياه أو حنفية الماء مفتوحة هيسيبها سنة تسقط مياه تستهلك مياه، هيفتح الكهرباء ليل ونهار. فالإنسان اعتاد إنه يحافظ على ممتلكاته الفردية بصورة لا يفعلها في الممتلكات العامة، على الرغم من المفروض يكونوا سواء، مش هقول يحافظ على المال العام أكتر. فالإنسان إذا ما قام بالتأمين على ماله لا يتعامل معه على أنه ماله، يقول لك أنا هوفر لمين لشركة التأمين، ما بياخدوا القسط قد كده. فلشدة الأسف قلت المحافظة الفردية على الممتلكات. وللأسف الشديد لم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما وصل الأمر إلى حد إتلاف المال عمدا. ممكن الإنسان يتلف المال اللي عنده عمدا من أجل الحصول على المبلغ التأمين. لو تخيلت بضاعة والإنسان قام بالتأمين عليها وهذه البضاعة كاسدة، أو البضاعة يعني لا يرغب فيها أو اكتشف فيها عيبا معينا، وربما يفتعل حريقا في هذه البضاعة لكي يتخلص منها، وبعد ذلك يحصل على التعويض من شركة التأمين. والأمر كما هو معلوم ليس باليسر وبالسهولة، لأن شركة التأمين بتحتاط لنفسها وهذا حقها، وتقوم بالحضور في أي تحقيق ولابد تبلغ عند وقوع الحادث إلى غير ذلك كما هو معلوم. لكن هذا أمر لا ينكره منصف، إن بتحدث حرائق وبتحدث حوادث وتفتعل ويطلف المال عمدا، زي للأسف الشديد قبل ذلك قبل الخصخصة وقبل القطاع الحكومي والقطاع العام يتحول للقطاع الخاص، أو قطاع كبير منهم يتحول للقطاع الخاص. كان شهر 7 ده شهر الحرائق، شهر 7 تقرأ في الجورنان اشتعل حريق في مخازن شركة كذا، اشتعل حزين في مخازن شركة كذا. طب شهر 7 ليه؟ لأن كان بيتم الجرد فيه عشان السنة المالية، بيعملوا جرد عشان السنة المالية كانت بتبتدي 1/7 وتنتهي 30/6، يقوم يجي تبص تلاقي الحرائق اشتعلت في البلد بأسره، كل المخازن عمالة تولى. ليه؟ مصلا هيجي جرد وهيثبت العجز اللي موجود، يقوم يفتعل حريق وخلاص النار التهمت ايه اللي موجود مع اللي مش موجود، هم يعني من الرماد هيعرفوا طلعوا الرماد ده كان بتاع قد ايه. فلشدة الأسف هذا أمر موجود مع قلة الوازع الديني، إن عقد التأمين صار سببا في عدم الحفاظ على الممتلكات الفردية، في قلة الاهتمام بها، بل وفي العدوان على المال. وللأسف الشديد ليس العدوان على المال فقط، وإنما سنعرض بأمر الله في الجانب الاجتماعي إن التأمين صار سببا، ومش هو السبب الوحيد لكن ضعف النفس قبل المال في وقوع العديد من الجرائم ومعظمها جرائم قتل. إن رجل يؤمن على حياته لصالح امرأته ولصالح أبنائه فتقوم المرأة بوضع السم له، ديت جرائم حقيقية وقعت في الغرب. أم تؤمن على حياتها لصالح ولدها فوضع لها قنبلة وقوطة أو كان يقال في اللغم في صندوق بتاع هدايا كانت تحمله معه في الطائرة، وتسبب ذلك في تفجير الطائرة وموت من عليها بأكملهم عشان يحصل على التأمين اللي والدته أمه أمنت على حياتها لصالحه. في إحدى السفن في ألمانيا على ما أذكر رجل يقتل كل من على السفينة ويغرقها ليحصل على التأمين الذي كان لامرأته، زوجته أمنت على حياتها وكان هو أحد المستحقين يقوم بقتلها. جرائم بشعة ترتكب للحصول على المال، ومن ثم فمن يفعل هذا أهون عنده إتلاف الأموال، فتتلف الأموال عمدا وتقل المحافظة الفردية وتضيع الثروات وتستنزف الأموال، وكل ذلك تحت ستار عقد التأمين. والحقيقة أن الوقت المخصص لنا قد انتهى، فنتم بأمر الله عز وجل في اللقاء القابل بمشيئة الله باقي المساوئ الاقتصادية عقد التأمين، ثم نعرج بأمر الله على المساوئ الاجتماعية بمشيئة الله عز وجل، لنوازن بين هذه المحاسن التي يقول بها المروجون لعقد التأمين وبين الواقع الذي نعيشه من مساوئ، لنرى بأمر الله عز وجل أن هذا العقد قد غلبت المساوئ التي فيه على كل حسنة يروجون لها، ونعرض ذلك فيما يلي بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه البيوع تعالى الله حافظ.